أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الرابعة مؤنة العبد والدابة على المالك. يتعرض في هذه المسألة إلى شقين. الشق الأول من المسألة ما عبر عنه بهذه العبارة، وهو أنه لو فرضنا بأن المالك قد أجر عينه ماذا إلى المستأجر، وكانت العين من سنخ الأعيان التي تحتاج إلى مؤنة، فحينئذ يتصور ذلك في العبد وفي الداب وفي الدابة. ولهذا خصص البحث في الدابة وفي ماذا وفي العبد، لأنه ما يتصور فيه المطلب هم هذان الفردان، لأنه نتكلم في مسألتنا عن سنخ أعيان تحتاج إلى مؤنة. فالمؤنة على من؟ هل المؤنة على المالك أو أن المؤنة على المستأجر؟ فشخص استأجر دابة فلان لكي توصله إلى كربلاء، الآن هذه المؤنة لهذه الدابة هل هي على المالك أو على ماذا؟ أو على المستأجر؟ يوجد هناك رأيان في المسألة، وقبل الدخول في بيان الرأيين لابد أن نبين ما هو مقتضى الأصل العملي في المسألة، نقعد الأصل لكي نرجع إليه عند حصول الشك وعند حصول التعارض بين الأدلة. مقتضى الأصل العملي هو ماذا؟ هو أن وجوب النفقة على المالك، على مالك الدابة. أذكر الدابة من باب المثال، يأتي في العبد، على مالك الدابة. ويمكن تصوير هذا الأصل العملي بتصويرات متعددة بثلاث طرق، ممكن أكثرها. الطريقة الأولى في تصوير الأصل العملي إجراء أصالة البراءة عن وجوب الإنفاق على من؟ على المستأجر. نشك هل يجب على المستأجر أن ينفق على من؟ على الدابة أو لا؟ فنقول نجري أصالة البراءة عن الوجوب. هذه طريقة. طريقة أخرى نجري الاستصحاب، بمعنى أنه كنا نعلم قبل أن يستأجر المستأجر هذه الدابة كان لا يجب عليه أن ينفق على هذه الدابة، صحيح؟ فعندنا يقين سابق قبل إجراء العقد على الدابة بأنه لا يجب على المستأجر أن ينفق على الدابة لأنه أجنبي عنها. بعد إنشاء عقد الإجارة نشك هل يجب عليه الإنفاق أو لا؟ نستصحب عدم الوجوب، وهذه شبهة حكمية لو موضوعية، وهذه شبهة حكمية، لأنه نحن إنما نشك في وجوب الإنفاق من جهتي أنه نشك أن الشارع هل جعل وجوب الإنفاق على المستأجر أو لم يجعل وجوب الإنفاق على المستأجر. هي طريقة ثانية. طريقة ثالثة بالعكس نجري الاستصحاب، لكن في حق من؟ في حق المالك. المالك قبل أن يؤجر الدابة كان يجب عليه أن ينفق عليها، لأن النفقة تابعة للملك. متى ما كان هو مالك للدابة فإنه يجب عليه الإنفاق. بعدما أجر العين، بعدما أجر الدابة على من؟ على المستأجر. نشك هل ارتفع هذا وجوب الإنفاق أو لم يرتفع وجوب الإنفاق، فنستصحب بقاء وجوب الإنفاق. إذن هناك طرق متعددة لإثبات شنه؟ لإثبات أن مقتضى الأصل العملي في المسألة ومقتضى القاعدة هو وجوب الإنفاق على من؟ على المالك. على من؟ وجوب الإنفاق على الدابة من قبل المالك والمؤجر. خب، هذا مقتضى الأصل العملي. وببيان الأصل العملي يتضح الدليل الذي يتضح ماذا؟ دليل القول الأول رحمك الله، وهو أن الواجب في الإنفاق على من؟ على المالك. بالإضافة إلى الأصل العملي يمكننا الاستدلال بماذا؟ بالأدلة اللفظية. حيث لو راجعنا الأدلة اللفظية فيستفاد من هذه الأدلة أن الإنفاق يدور مدار الملك، فيجب على الشخص أن ينفق على ماذا؟ على الشيء الذي يملكه. فموضوع وجوب الإنفاق في مثل هذه الموارد ومن؟ هو الملك، من كان مالكا للعين وجب عليه الإنفاق على العين. وفي باب الإجارة الملك في ملك الدابة والعبد في ملك من؟ في ملك المؤجر، لأنه بالإجارة لا يحصل نقل لملكية العين، إنما تنتقل منافع العين. وحيث أن العين ما زالت باقية في ملك المؤجر فحينئذ يتنقح موضوع وجوب الإنفاق، فموضوع وجوب الإنفاق هو الملك. إذن خلاصة المطلب، الصحيح أو القول الأول يقول كما ذهب إليه الشهيد الأول بأنه القول في هذه المسألة أن الإنفاق ثابت على من؟ على المالك، ولا يجب الإنفاق على الأجير لدليلين: مقتضى الأصل اللفظي لأن النفقة تابعة للملك، والدليل الثاني مقتضى الأصل العام وبيناه بثلاث تصويرات. خب، في قبال هذا القول يوجد عندنا قول آخر، وهو أنه الإنفاق إنما يكون عن الأجير المستأجر الذي استأجر الدابة، يجب عليه أن ينفق عليها، ولم يبين في الكتاب ماذا دليل هذا القول، بل قال وهو ضعيف. شوف العبارة، خلنا نقرأ مقدار منها. قال: مؤنة العبد والدابة. ليش خصص بالعبد والدابة؟ لبينا في أول ما دخلنا الدرس قلنا بأنه لا يمكن تصوير البحث إلا في الأعيان التي تحتاج إلى مؤنة ونفقة، وهذا إنما يكون في الدابة وفي وين؟ والعبد. على المالك لا المستأجر لدليلين: لأن المؤنة تابعة للملك، هذا إشارة لأي دليل؟ دليل اللفظي. وأصالة استصحاب، يعني واستصحاب عدم وجوبها على غير المالك. أصالة إما استصحاب أو براءة، لكن الاستصحاب مقدم على البراءة، فنحن ماذا فسرناها بالبراءة بالاستصحاب. وأصالة عدم وجوبها على غير المالك. وقيل على المستأجر مطلقا. نبين هذا القول. في هذا القول يظهر من عبارة الشهيد عشان بين مطلقا أنه جاي يحرر محل النزاع، يقول: إنما محل النزاع بين الأعلام في هذه المسألة إذا خلى العقد من الشرط، بمعنى إذا وجد الشرط فيتبع الشرط. فلو قال مالك الدابة للمستأجر: أجرتك العين بشرطي أن ماذا؟ بشرطي أن تكون النفقة من كيسك، أصحاب القول الأول يقولون يتبع الشرط. التفتين؟ يعني القائلين بالقول الأول الذين قالوا بأن النفقة إنما تجب على المالك مع فرض عدم وجود الشرط، أما مع فرض وجود الشرط فيتبع الشرط، فالشرط له تأثير. فأصحاب القول الأول يقولون الشرط له مدخلية. نعم، لو خلينا ومقتضى القواعد بدون شرط فإن الإطلاق يقتضي أن النفقة على على المالك. أما أصحاب القول الثاني، التفت للقول الثاني، يقولون: وجد الشرط أو لم يوجد الشرط، لا أثر لوجود الشرط في المسألة، المدار كل المدار على من؟ على أن النفقة على من؟ على المستأجر. حتى لو اشترط المستأجر على المالك أن تكون النفقة على المالك يقول لا يصح الشرط. ولهذا قالوا مطلقا سواء وجد الشرط أو لم يوجد الشرط فإن النفقة إنما تجب على من؟ إنما تجب على المستأجر. خب، فما هو الدليل على ذلك؟ يمكن بيان دليلين لهم لإثبات مطلبهم. الدليل الأول ما يستفاد من كلمات المصنف في المسألة التي تأتي إن شاء الله، وهو التمسك بقاعدة من له الغن عليه الغرم. من له الغن عليه الغرم. بعد الإجارة، قبل الإجارة الغنم لمن؟ الفائدة لمن؟ فائدة الدابة والعبد المالك. فحيث أن الفائدة له فعليه الغرم، فيجب عليه أن يدفع المؤنة. أما بعد عقد الإجارة المفروض أن المنافع قد انتقلت إلى المستأجر، فالمستأجر له ماذا؟ له الغنم، فيكون عليه الغرم، ومقتضى أن عليه الغرم أن عليه المؤنة. فتمسكوا بقاعدة من له الغنم عليه الغرم. هذا هو الدليل الأول. لكن يرد على هذا الدليل إشكالين، عشان بين أنه ضعيفون نقول يرد عليه إشكالين، أو بلي يرد عليه إشكالان. الإشكال الأول أن هذه القاعدة ألفاظها جميلة لكنه لا دليل عليها، لا دليل على هذه القاعدة. من أين أتيتم بهذه القاعدة؟ من له الغن عليه الغر، فلا وجه للتمسك بهذه القاعدة لأنه لا دليل عليها كبرويا. أما صغرويا فإنه نقول نسلم بأن بهذه القاعدة أن من عليه من له الغن عليه الغر، نقول عليه الغرم يا غر، المستأجر قد دفع الأجرة فتملك المنافع بإزاء الأجرة، فالذي يغنمه من الدابة هي المنافع، هذه الغن عليه الغرم، الغرم المقابل للغن، صحيح؟ من له الغرم عليه الغرم، والغرامة التي يدفعها بإزاء هذه المنافع ما هي؟ الأجرة. أما وجود شيء زائد فلا دليل على ذلك، واضح؟ ولهذا حتى القائلين بهذه القاعدة يعني الموجودة في بعض العبارات قالوا أنه الغنم هنا الغرم هو ماذا؟ في مقابل المنافع وهي الأجرة، مو مجان هي السالفة. فحينئذ ماذا؟ فحينئذ لا وجه للقول بأنه ماذا؟ بأن التمسك بهذه القاعدة. هذا الدليل الأول وجوابه. الدليل الثاني نذكره وجوابه عليكم. حاصل هذا الدليل الثاني أن يقال، التفت للدليل، بأنه المستأجر يده يد ماذا؟ يد أمينة، ومقتضى أمانة اليد أنه يجب عليه أن يحفظ مال من؟ مال المؤجر، صحيح؟ المستأجر يده يد شنه أمينة، مقتضى الأمانة أنه لا بد أن ويجب عليه أن يحفظ مال من؟ المؤجر، ولا يجوز له التفريط بهذا المال ولا يجوز له الإتلاف. فحينئذ إذا وجب عليه الحفظ من مقدمات الحفظ ماذا؟ المؤنة، النفقة، ومقدمة الواجب واجبة، فيكون النفقة مقدمة لوجوب الحفظ الواجبة على من؟ على المستأجر. واضح لو عيد الدليل؟ إذن هذا الدليل يقول أنه من نتمسك بقاعدة أن مقدمة الواجب واجبة، وحيث أنه يجب على المستأجر أن يحفظ مال الأجير، ومقتضى ذلك أن ماذا؟ أنه يجب أن يهيئ المقدمة، ومن مقدمات الحفظ النفقة، وإلا لو لم ينفق عليها لتلفت العين. وشكم في الدليل؟ تام. هو لا يجب عليه حفظ؟ ما يجب أي حفظ؟ ليش مقدم؟ أولا نقطة نقطة، يجب عليه الحفظ أو لا؟ يجوز له التفريط؟ يجوز له الإتلاف؟ خب إذن يجب الحفظ. من مقدمات الحفظ الإنفاق، فمقدمة الواجب واجبة.
ما من مرتكز نقول أن الحفظ بهذا النحو على المالك مو عليه.
من وين هالمرتكز؟
عقد الإيجار
على هذا
قال
أنا
استأجرت المنافع.
نقول عقد الإيجار ما يقتضي يعني، ولهذا إحنا ما تمسكنا مقطع عقد الإيجار لا اقتضاء له في إثبات النفقة على المستأجر أو على على المؤجر. فنفس عقد الإيجار لا اقتضاء له في إثبات وجوب النفقة، ولهذا نحن نتمسك بماذا؟ نتمسك بأدلة أخرى. نقول هذا الدليل ليس بتام. سيأتينا إن شاء الله في طيات المبحث أنه يجب يعني نقول بأنه يجب عليه الحفظ، لكن وجوب الحفظ وجوب تكليفي لا يقتضي أنه يجب عليه أن يدفع النفقة، بل سيأتينا إن شاء الله بأنه إذا كان الطرف الآخر وهو المالك لا ينفق عليها، ماذا؟ يجوز له أن ينفق من كيسه بنية الرجوع، ويستطيع أن يرجع. فإذا غاية ما يقتضي أن يده يد أمان بأنه لا بد أن يطالب من؟ يطالب المالك يحفظ العين. حفظ العين تقتضي غاية ما تقتضي وجوب حفظ العين أن يطالب المالك بأن يعطيه النفقة لكي ينفق عليه عليها. متفتين؟ يعني وجوب الحفظ لا يقتضي أن يدفع النفقة من كيسه. نعم أنا يجب علي أن أحفظ العين، كيف أحفظها؟ له طرق عديدة، إما أني أحفظها بأن أدفع من كيسي، إما أني أحفظها بأن أطالب المالك بأن يدفعها، بأن يدفع مال لكي أنفق عليها، وإذا امتنع أرفع أمري إلى الحاكم الشرعي. فمجرد وجوب حفظها لا يلازم ماذا؟ أن يكون النفقة من كيسي، بل لي أن أتوصل إلى الحفظ عن طريق آخر. عن ماذا؟ أن أحفظها بأن أطالب المالك بأن يرفع النفقة، وإذا امتنع أرفع أمري إلى الحاكم الشرعي، وإذا تعذر الحاكم الشرعي أنفق عليها بنية الرجوع. هذا كله محقق لعنوان وجوب الإن وجوب الحفظ، ولهذا هذا الدليل أيضا غير كام. يحفظها؟ نعم
يحفظه بماله.
من قال هي ماله؟ هذا ماله ما يقتضي يعني غاية ما يقتضي وجوب الوداعي. مثلا الوداعي يجب عليه أن يحفظ الوديعة، لكن ما يجب عليه هو الذي أن ينفق على ماذا؟ على مال الآخرين. غاية ما يقتضي وجوب الإنفاق وجوب الحفظ بأنه ماذا؟ لا أوقعه في التلف، لكن من هو الذي ينفق؟ هل الحاكم الشرعي؟ هل المالك؟ هي مسألة أجنبية.
يعني مقصود أنه لو وقفنا مع أنفسنا وقلنا أن هذا الشيء يجب
زين، فعادة المتصور متبرر لا 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 هذا ما عندي دليل. لا 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 شوف وجوب الحفظ بين وين استفدناه؟ يعني ما عندي رواية نقول يجب عليه الحفظ عشان نتمسك بها، نقول أنه يحرم عليه إتلاف مال الغير. كلما صدق عليه عنوان الإتلاف فهو حرام. متى يرتفع عنوان الإتلاف؟ ارتفاع عنوان إتلاف الإتلاف والتفريط مو متوقف على أنفق من كيسي، يصدق أني أنا غير مفرط وغير متلف بأن ماذا؟ بأن أقول المالك اعطني مالا لكي أنفق، فإذا امتنع هو الذي يخاطب، هو الذي يكون مفرطا. واضح؟ ما يتعين. لا ما يكفينا الشك، يقول لأنه يريد أن يتمسك بهذا الدليل لإثبات وجوب النفقة على من؟ هو يريد أن يتمسك بهذا الدليل لإثبات وجوب النفقة من كيس من؟ من كيس المستأجر. نقول إحنا يكفينا أبراز احتمالات، نقول هذا لازم عام، إذا كان لازم عام نرجع إلى دليلنا بأنه المؤنة تابعة للملك. ولهذا قال وقيل على المستأجر مطلقا حتى معش شرط. ليش يقول؟ لأن هذا الشرط مخالف للكتاب والسنة. يقول هذا الشرط لا معنى له، لأنه مخالف لقاعدة أن من له الغن عليه الغرب، فيكون هذا الشرط مخالف للكتاب والسنة فيلغو. نعم، حتى الشرط من قبل المستأجر قطعا. الشرط من قبل المستأجر، مو مؤجر يقول أنا بنفق من كيسي يشترط علي أن يفق من كيسي، ينفق من كيسك قطعا. الشرط من قبل المستأجر. قال وهو ضعيف. واضح هذا ضعيف لدليل لضعف دليلي. خب أنتم الآن قلتم بأن نفق على من؟ النفق على من قلتم الآن في النتيجة على الماء المالك. ولهذا يقول ثم الشرط باطل، يكون الشرط باطل، العقد مو باطل، يعني هذا المسلك يقول بطلان الشرط ما يؤدي إلى بطلان العقد، فنفس الشرط باطل، وإذا الشرط باطل يلغو، لا أثر لهذا الشرط، فيجب عليه أن ينفق من كيسه على أي حال مطلقا. واضح؟ لا تروح،
لا يعني تجاوب على سؤال ثاني، بس السؤال هذا خلينا
نبعد. خب يقول ثم إن كان المالك حاضرا عندها، يعني شو عندها؟ يعني المالك موجود عند الدابة عند العبد، أنفق على الدابة والعبد، ماكو كلام بعدما أثبتنا وجوب النفقة على المالك إن كان هو موجود فبها ونعمت. يقول وإلا إذا ما كان موجود، كان هو كان في مصر، كان في منطقة أنا موجود، الدابة والعبد موجود في منطقة ثانية ومختلفين ما موجود في النتيجة، كيف؟ يقول حينئذ لابد أن تستأذن من؟ تستأذن الماء المالك، تستأذن من وجبت عليه النفقة، وإلا يكون هذا بالتبر تبرع. إذن إذا كان المالك غير موجود، فإذا أنفقت بدون استئذان من وجبت عليه النفقة، فإنه لا يجوز لك بعد ذلك مطالبة من وجبت عليه النفقة وهو المالك، بل لا بد من أخذ الاستئذان وإلا تكون متبرع. خب إذا تعذر الاستئذان، خب تليفون اخترب، ما موجود تليفون، ذاك ما عنده تليفون، المهم مسجون، تعذر الاستئذان، ماذا نقول؟ يرفع أمره إلى الحاكم الشرعي. ليش؟ لأن الحاكم الشرعي هو ولي من؟ ولي الغائب. واضح؟ ولي الغائب، فحينئذ يرفع أمره إلى الحاكم الشرعي. خب فلو أنفق بدون إذن الحاكم الشرعي أيضا هل يجوز له الرجوع؟ لا يصح له الرجوع. خب الآن ما موجود حاكم شرعي أو تعذر الرجوع إلى الحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي موجود في السجن، واضح؟ فلا يمكن الرجوع إليه. ففي هذه الحالة ماذا يفعل؟ نقول تستطيع أن تنفق عليه بنية الرجوع، يعني أقول أنا أنفق من مالي لكن بنية أن أرجع على المالك، فلا بد أن تنوي الرجوع. فإذا نويت الرجوع فتستطيع أن ترجع على المالك. نعم هنا وقع كلام، لو فرضنا أنه تعذر الاستئذان من المالك وتعذر الاستئذان من الحاكم ووصلت النوبة إلى أن ينفق بنية الرجوع، هل يحتاج إلى الإشهاد يشهد عدلين أنه أنفق بنية، يقول تعالوا أنا بنفق بنية الرجوع، أو لا يحتاج إلى ماذا؟ لا يحتاج إلى إشهاد. فهل يحتاج إلى إشهاد في مسألة جواز الرجوع أو لا؟ هنا محل ماذا؟ محل نزاعين بين الأعلام. خب، ولكي يتضح محل النزاع لابد أن نفرق بين مسألتين. خلنا نلتفت المسألتين عشان نقول وين محل الكلام في الإشهاد عشان يتضح كلام الشهيد. هنا ما تفصل الشهيد ما فصل في المطلب، في المسالك فصل. فأنا أجيب كلام المسالك، والمسالك مو في هالكتاب، سيأتي إن شاء أعطيكم مصدر في كتاب ماذا، مو في هالمطلب، مطلب الوديعة. هذا المطالب أكثرها مطلبين، في واحد في مطلب الوديعة والثاني في مطلب المساقات. نحتاج إلى نراجع بحث المساقات وبحث الوديعة لكي نفهم هذا المطلب. هو محل كلامنا أنه إذا تعذر الحاكم وأراد أن ينفق بنية الرجوع، هل نحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي؟ هل نحتاج إلى الإشهاد أو لا نحتاج إلى الإشهاد؟ الشهيد الثاني، أعطيكم المصدر، الشهيد الثاني في 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 أحكام المساقات اللي هو في الجزء الخامس في صفحة 160، في صفحة 61 تعرض إلى هذا المطلب، في كتاب المساقات صفحة 61 تعرض إلى هذا المطلب. قال هناك نزاع بين الأعلام. ما هو محل النزاع؟ عبارة مغلقة كانت عشان تلتفت إليها. الشهادة هل هي شرط في جواز الرجوع على من؟ على المالك، أو أن الشهادة يحتاج إليها لإثبات الحق في مقام الدعوة؟ يقول الشهيد خلطوا بين المطلبين، يقول الشهيد بأن هناك خلط بين المطلبين. بحثنا في هالمسألة هل أن الشهادة شرط في جواز الرجوع على المالك، بحيث نقول لو لم يشهد لا يثبت له حق على المالك أصلا، فيكون الشهادة شرط في جواز الرجوع وفي ثبوت أصل الحق. تارة نقول لا، نقول الشهادة نحتاج إليها مو لثبوت الحق في ذمة الغير، لإثبات، مو للثبوت، لإثبات الحق في مقام الدعوة. يعني لو جاء المالك وقال أنت، يقول أنا أنفقت بنية الرجوع، قال من قال لك أنك أنفقت بنية الرجوع؟ أن نفق بنية الرجوع أمر حادث، يقول يحتاج إلى مثبت أن استصحب عدمه. فالمالك يقول أصله معي، يقول أصلا أنك لم تنوي الرجوع، أنت تدعي نية الرجوع، تحتاج إلى دليل، فيحتاج إلى الشهادة. في أي مقام؟ في مقام إثبات الحق في مقام الدعوة. أما بينه وبين ربه فإنه متى ما أشهد ثبت له حق في ذمة الغير، وإذا ثبت له حق في ذمة الغير يستطيع أن يقوم بالمقاصة. صحيح؟ إذا أنا أعلم بأن أنا هناك مال لي في ذمة الغير، حتى لو ما استطعت أن أثبت الحق في مقام الدعوة أستطيع أن أذهب إلى الدكان وأضع شيئا في كيسي. صحيح؟ من باب المقاصة. واضح الفرق بينهما؟ يقول الشهيد لا دليل على أن الشهادة شرط في جواز الرجوع على المالك. ليش؟ يقول الشهادة ليست كالإذن. الإذن الذي ذكرناه سابقا، الإذن من المالك أو الإذن من الحاكم الشرعي، هذا شرط في أصل جواز الرجوع على المالك، بحيث لو لم يأخذ الإذن فلم يثبت له دين على ذمة الغير. فالشهادة ليست كالإذن شرط في أصل جواز الرجوع وثبوت حق في ذمة الغير، لأنه لا دليل على ذلك. لا يوجد عندنا دليل يدل على أن الشهادة شرط في ثبوت الحق على ذمة الغير، بل أقصى ما يستفاد من الأدلة أنه ما هو المانع من ثبوت الحق في ذمة الغير؟ إذا أنفق لا بنية الرجوع أو أنفق بنية التبرع. واضح؟ فرق بينهم. ترى أنفق بنية التبرع أمر شنو؟ وجوب وجودي. أنفق بنية التبرع، تارة ينفق سكت، لا بنية الرجوع ولا بنية التبرع، نقول أيضا لا يثبت لك شيء، إنما يثبت لو أنفقت بنية الرجوع. واضح المطلب؟ إذا أنفقت بنية الرجوع هنا يثبت لك الحق، أما لو أنفقت بنية التبرع أو لا بنية الرجوع فلا يثبت لك حق. أما الشهادة فلا مرخلية لها في ثبوت أصلي هذا جواز الرجوع على المالك، لا دليل على ذلك. نعم في مقام الدعوة إذا صارت مخاصمة يحتاج إلى أن يأتي بالشهادة بل يترقى الشهيد. يقول حتى هذا الكلام قد نشكك فيه، قد نقول حتى الشهادة لا يحتاج إليها في مقام الدعوة. ليش؟ يقول الأصل مع من لو صارت دعوة هنا، لو صارت دعوة بين من؟ بين المستأجر مع من؟ مع المالك. بدو أن نقول أنه الدعوة أنه جاء المستأجر وقال أنا أنفقت بنية الرجوع، المالك قال أنت أنفقت لا بنية الرجوع، فنقول مقتضى الآن القواعد الظاهرية بأن الأصل مع من؟ مع المالك، لأن الإنفاق بنية الرجوع أمر حادث يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى مثبت الأصل عدمه. فالأصل مع من يكون؟ الأصل مع الأصل مع المالك. هي من جهة، من جهة أنه المستأجر يقول يدعي أن هناك دين له في ذمة المالك، لأنه عندما يدعي أنه قد أنفق بنية الرجوع يدعي بأن هناك دين ومال له في ذمة المالك، والأصل عدم ثبوت اشتغال ذمة المالك. فمقتضى الأصول العامة أن القول قول من؟ قول المالك. الشهيد ترقى يقول لا، يقول قد نقول بأن الأصل هو أن القول قول المستأ فهو المنكر يدعي. شلون؟ تفتين المطلب؟ هذه الدعوة الكبيرة. يقول لا، يقول قد يقال أنه حتى الشهادة ما نحتاجها. ليش؟ عندها الشهادة نحتاجها إذا كان هو مدعي، وبينا أنه مدعي بهذه التصويرات استصحاب عدم ثبوت كذا. يقول قد احنا نعكس المطلب ونقول ان المستأجر هو منكر. احد يقدر يقول ليش؟
لان العين في يده.
نعم وبالعين في يده كيف كون العين في يده يقتضي ذلك؟ نقول لا، نقول عندنا هنا ظاهر، عندنا ظاهر حال، عندنا الظاهر وعندنا الاصل. صحيح. الاصل مع من؟
مالك.
معنى الظاهر الحال ان الانسان ينفق تبرع، لا ينفق بفلوس. انا انفق، اذا اعطي نفقه بمال الغير انفق تبرع. مقتضى الظاهر الحال ان الانسان اذا عمل عملا او اذا انفق نفقتين او اي عمل يفعله انه يفعله باجره، ولهذا قلنا بانه انه الشخص اذا عمل للغير يستحق اجره المثل. صحيح. فنقول ظاهر الحال مع من؟ ظاهر الحال مع المستأجر. فتكون فتكون مسألتنا من قبيل تعارض الأصل مع الظاهر. فهناك بحث.
النزاع في أصل الإنفاق مع عدم،
لا في إنفاق قطعا، في إنفاق، لكن هل كان بنية الرجوع أو لم يكن بنية الرجوع؟ هي محل بحث.
نعم
المالك يقول أن الإنفاق لا بنية الرجوع، فيدعي أمر عدمي. ده يقول إنفاق بنية الرجوع أمر وجودي، هذا يدعي أمر عدمي الأصل معه. شهادة يجي يقول لهم يجيب لا لا، هو يقول يجيب شاهدين يبين أنا أنفقت بنية الرجوع، هذا كافي. واضح؟ ما يشهدون على الأمر الباطني، لا يبرز الأمر، يجيب مبرز الأمر الباطني، يقول تلتفتوا أنا بنفق على بنية الرجوع، ها إذا جاء المالك بعدين نقوله بلي. هذا يقصد. وإذا يصير تعارض بين الظاهر والأصل، فإن بنينا في بحث القضاء على أن الظاهر يقدم على الأصل فإن القول قول من؟ قول المستأجر. هاي من موارد تعارض الظاهر مع الأصل. هذا أشار إليها في وين؟ أشار إليها ببرقيات في كتاب شنو؟ في كتاب المساقات، في أحكام المساقات. شوف عبارته، أنا أعطيكم عبارته وشي في الإجارة، الإجارة ما كتبتها عشان أبين لكم شنو رجعنا لكتاب المساقات. واضح؟ أنا تقرأ المطلب في الإجارة ما بينه، يقول قد تقدم، أنا قد تقدم، يقول قد تقدم في أكثر من باب المطلب. تروح تدور خطي المصادر تحت، تروح الوديعة ما موجود المطلب بشكل واضح. موجود هذا المطلب في كتاب المساقات في صفحة 61. خلنا نقرأ كتاب المطلب. نعم. هذه العبارة ها يقول صاحب يقول محقق صاحب الشرائع كذا كذا، وإذا تعذر الوصول إلى الحاكم كان له أن يشهد أنه كذا ويرجع، ولو لم يشهد لم يرجع. عبارة من؟ عبارة المحقق، هناك أشار إلى هذا المطلب، ولو لم يشهد لم كذا، هنا فصل المطلب في صفحة 62، قرأها بعد عشان ما نطول البحث، واضح؟ وشوف العبارة اللي شرحناها. ولهذا قال ولو أنفق عليه المستأجر بنية الرجوع. خب هنا لو أنفق هل يجب أو ما يجب؟ ما بين، قال لو أنفق بنية الرجوع. الآن هو عندنا دابة أو عندنا عابد، كان مقتضى الطولية أن من ينفق؟ الما مالك، ما موجود مالك يستأذن المالك، ما قدر يستأذن المالك يستأذن حاكم، ما موجود. هل هو تكليفا يجب أن تقول بلي لو أنفق يجوز له أن يرجع، لكن هل يجب عليه أن ينفق أو ما يجب عليه أن ينفق؟ نقول نعم يجب عليه أن ينفق، لأنه يجب حفظ مال الغير، مال محترم. العبد يخلي العبد يموت، العبد والدابة مال محترم، ويجب حفظ هذا المال عن الهلاك، ولهذا يجب عليه أن ينفق، لأن هذه الأموال أموال محترم، ويجب حفظ المال المحترم. بل نترقح نحن أكثر، نقول حتى لو نهى كما سيأتي وما بين هنا، بس أشار إليها إشارة، نقول لو نهى قال أنا أقول لك لا تنفق أصلا على هذا العبد، لا تنفق على هذه الدابة، لو نهى. فلو أنفق قد يقول لو نهى هل يجوز له؟ يقول أنا ما نفقت ستموت الدابة، سيموت العبد، هل يجوز أن يعرض العبد إلى الموت لأن المالك نهى؟ يصير ما يصح. هذا الدعب مسكين يقول له أنت لا تنفق عليه، يخليه يموت، يعني لما يموت ما يجوز له؟ حفظ النفس حفظ النفس المحترمة واجب. فنقول حتى لو نهاه المالك وجب عليه الإنفاق لحفظ المال المحترم. تقول شو وش مسكين وش يسوي؟ يقدر يرجع على المالك؟ نقول بلي، نقول إذا المالك نهى نهيه لا أثر له، فيرجع إلى الحاكم الشرعي فيستأذن الحاكم الشرعي، فإن أمكن الاستئذان فبها، إذا ما أمكن ينفق بنية الرجوع ويجوز له أن يرجع على المالك. واضح؟ حتى في هذه الحالة حتى لو نهى. لا النهي لو نهى مو الإذن، لو نهى أقول النهي لا أثر.
لا أقصد أنه لو لم يأخذ لا النهي مساوي العدم.
لا الإذن ما يلزم منه، ما يلزم من الإذن، قد ما يوجب التلف. مو أنا أقول إذا وصل إلى هلاك، هلاكه أصلا
يعني النهي أعم من الوصول.
نعم لو نهى أصلا لا قال لا تنفق عليه. خب أنا لي حق أن أتبع نهيه إلى متى؟ إلى درجة أنه ماذا؟ أنه سوف يكون هذا في معرض التلف، فلا يجوز حينئذ. يقول ولو أنفق عليه المستأجر بنية الرجوع على المالك صح. متى صح؟ بشرطين، مع تعذر إذن المالك أو الحاكم. هي عبارته يقول أو الحاكم، كأنه يفهم منه ماذا؟ العرضية، إما يأخذ إذن من المالك أو يأخذ إذن من الحاكم، لكن كما هو واضح كما شرف المسالك بينهما طولية. أول شيء المالك، بعد ذلك الحاكم. يقول وإن لم يشهد على الإنفاق على الأقوال، هي بحثنا، نقول حتى لو لم يشهد على الإنفاق جاز له أن يرجع على المالك، لأنه الإشهاد ليس شرطا في جواز الرجوع، وإن كان قد يكون شرطا في إثبات الحق. يقول ولو أهمل، يعني ماذا؟ ما أنفق ولم يستأذن. يقول مع غيبة المالك ضمن لو ما ضمن؟ ضمن بلا أشكال أنه يضمن، لأنه مفر، كان يجب عليك حيث أن المالك غير موجود أن تأخذ إذن المالك، المالك ما موجود تأخذ إذن الحاكم، فإذا قصدت فأنت تكون مفرط فتضمن. يقول ولو أهمل مع غيبة المالك، ليش قال مع غيبة؟ لأن المالك إذا كان موجود وظيفة المالك هو الذي يحفظ. قال ضمن لتفريطه إلا أن ينهاه المالك. ماذا يستفى العبارة؟ يستفى أنه لو نهاه المالك فإنه لا يضمن، هذا محل إشكال، هذا كلام محل إشكال كما هو بين في المسالك في أي بحث عام؟ في بحث الوديعة، في بحث الوديعة في صفحة 87. هذا الترابط بين يعني المطالب اللمعة يحتاج إلى أنه إجماع بين كلماتهم. هناك في صفحة 87 راجعوا يقول حتى لو نهاه المالك إذا وصلت النوبة إلى أنه سيتلف المال المحترم، العبد بيموت أو الدابة ستموت، فلا يجوز ماذا؟ فلا يجوز حتى للمستأجر أن ماذا؟ أن يتبع نهي المالك، إذ نهي المالك ماذا؟ لا أثر له، شرط الله فوق شروطكم كما في بعض الروايات. واضح؟ صفحة 87 في نفس الجزء الخامس. فإذا نحن نقول الصحيح أن يقال مع نهي المالك يرفع أمره للحاكم، فإن تعذر أنفق ورجع مع نيته. هذا تمام الكلام في الشق الأول وهو العبد وهذا والداب والدابة. الكلام فعلا يقع في المقام الثاني وهو الأجير، نأخذ شيء منه ونؤجل باقي المطلب إلى غد. خب الأجير، الكلام يقع في الأجير. أنا لو استأجرت شخصا، الأجير غير مملوك لأحد، حر، فالحر غير مملوك لأحد، فلا يأتي فيه المسألة السابقة، ولهذا فصلنا، لأن هناك نتكلم عن الدابة والعبد فيكون مملوكان، العين المستأجرة مملوكة للغير. هنا لا، هنا يوجد عندنا حر، أنا استأجرت عاملا لكي يقوم بتنفيذ حوائجي، يقول أنا استأجرتك لمدة شهر أن تقوم بخدمتي. هنا النفقت نفقت من؟ نفقت هذا الأجير على من؟ مثل الخادم، الخادم الموجود الآن في بيوتنا وما شكل ذلك، الخدامات يعني، نفقت الخادم أو الخدام على من؟ هل على نفسه هو الذي ينفق على نفسه من الأجراء، أو أن النفقة على ماذا؟ على المستأجر. فهل النفقة على المستأجر الذي ملك المنافع، أو أن النفقة على نفس الحر ينفق عليه، ينفق على نفسه من ماذا؟ من ما؟ من ماله. ما هي مقتضى القاعدة الأولية؟ مثل ما أشرنا في أول ما دخلنا المطلب، مقتضى القاعدة الأولية أن الإنسان ينفق على نفسه ولا يجب على الغير أن ينفق على شخص آخر، هي مقتضى القواعد الأولية. نشك، هل تشتغل ذمة المستأجر بأن ينفق على من؟ على ما زاد على عياله، ينفق على الخادم أو لا؟ على الأجير؟ نقول الأصل هو عدم وجوب الإنفاق على الأجير، هي مقتضى القاعدة. خب، وهذا مقتضى القاعدة ذهب إليه ماذا؟ ذهب إليه غير واحد أيضا من الأعلام. في قبال هذا القول يوجد عندنا قول آخر في المسألة، قال لا، قال أن الأجير إنما ينفق عليه من؟ ينفق عليه ماذا؟ المستأجر. كل كلامنا مع عدم وجود قرائن، والتفتين مطلب مع وجود قرائن ما في بحث. لو جرت عادة أن الخادم ينفق عليه من صاحب البيت كما في زماننا وكذا، هي مسألة ثانية نتكلم احنا بغض النظر عن القرائن، ما يقتضي أصل الإجارة بغض النظر عن قرائن، شرط ارتكازي، شرط كذا، ما لنا علاقة به. خب، في قبال هذا القول قالوا لا، أن الذي يجب الإنفاق على من؟ على المان، على المستأجر. واستدلوا بدليلين. الدليل الأول، من له الغنم عليه الغر، نفس الدليل السابق. من هو الذي يملك المنافع الأجير؟ من هو الذي يملك منافع الأجير؟ مستأجر، حيث أنه يملك المنافع فعليه ماذا؟ فعليه الإنفاق. وقد عرفت الجواب عن هذا الدليل. الدليل الثاني هو الرواية. خلنا نقرأ هذا المقدار. يقول ولو استأجر أجيرا لينفذه في حوائجه فنفقته على المستأجر في المشهور. هذا الرأي هو المشهور، لكن ذهب المشهور إلى ذلك لأجل الرواية التي ستأتي، وأن كان هذا الحكم على خلاف القاعدة. قال استنادا إلى رواية سليمان بن سالم عن الرضا عليه السلام، خلها الرواية الآن، والاستحقاق، نشوف الدليل الثاني، قال والاستحقاق منافعه، والاستحقاق منافعه المانع من ثبوت النفقة عليه. هاي شر لأي دليل؟ أن من استحق النفقة، من استحق المنافع، نفس استحقاق المنافع مانع من وجوب النفقة على الأجير. هاي شر لأي قاعدة؟ من له الغن عليه الغر. المنافع ملك لمن؟ ملك للمستأجر. منافع الأجير ملك للمستأجر، وحيث أنه مالك للمنفعة، نفس ملكية المنفعة مانعة من ثبوت ماذا؟ من ثبوت النفقة على الأجير. بس عبرنا بتعبير أكثر غلاقة، يعني مغلق أكثر. نعم، يقول والاستحقاق منافعه، من استحقاق المستأجر منافع الأجير، المانع هذا الاستحقاق من ثبوت النفقة عليه. خب، ما هي رواية سليمان بن خالد؟ موجودة في الوسائل. تعبتون؟ لو نواصل 5 دقائق عندنا، خلنا نقرأ الرواية. رواية سليمان بن خالد الموجودة في الوسائل الجزء 19 صفحة 112 قال: وعن رجل، أنا رواية طويلة نقتطعها محل الشاهد، وعن رجل استأجر رجلا بنفقة مسمات ولم يفسر شيئا، حيث سيأتي إن شاء الله في بيان إشكال على الرواية، على أن يبعثه إلى أرض، استأجر واحد أن يبعث الأرض أخرى أجير، فما كان من مؤنة الأجير على من غسل الثياب والحمام، فعلى من؟ أنا استأجرت شخص معين لكي يذهب إلى منطقة، خب هذه النفقة الأجر على من؟ قال على المستأجر. واضح الرواية؟ أقرأ مرة ثانية: وعن رجل استأجر رجلا بنفقة مسمات على أن يبعثه إلى أرض أخرى، فما كان من مؤنة الأجير من غسل الثياب والحمام، فعلى من؟ قال على المستأجر. اتمسك المشهور بهذه الرواية لإثبات ماذا؟ وإن كان هيعبر المشهور صاحب الجواهر استشكل، قال لم يقول حسب تتبعي صاحب الجواهر، المشهور لم يذهب إلى هذا القول، هي مسألة ثانية. الآن الشهيد يدعي أن هذا رأي المشهور، واضح بعض الإعلام يستشكل كصاحب الجواهر، فتمسكوا بهذه الرواية. هذه الرواية محل مناقشة سندا ودلالة. أما السند فإن الرواية الراوي المباشر إليها سليمان بن سالم مجهول الحال، ولا طريق إلى توثيقه، لا طرق عامة ولا طرق خاصة، فإذا هذه الرواية لا يمكن التمسك بها في المقام، هي إشكال سندي. يوجد فيها إشكال دلالي، ماذا تقول الرواية؟ التفت رجل استأجر رجلا بنفقة مسمات، وش يعني بنفقة مسمات؟ يعني هناك شرط النفقة، يعني اشترط الأجير على المستأجر أن ينفق عليه، فخرجنا عن محل البحث، كلامنا مع عدم وجود الشرط. ولهذا السيد الخوئي وغيره يقول هذه الرواية أصلا أجنبية عن محل الاستدلال. ولهذا قال استنادا إلى رواية سليمان بن سالم عن الرضا عليه السلام، والأقوى أنه كغيره. ليش؟ لأن الدليلين غير تامين، لا تجب نفقته إلا مع الشرط، وتحمل الرواية مع سلامة سندها، هي مع سلامة سعيد المسلم سندها، وتحمل الرواية عليه، على شنو؟ عليه على شرط. نعم الغلط، تحمل الرواية، هذا ظاهر الرواية، تحمل الرواية على الشرط إذا كان هذا خلاف الظاهر، فيقول تحمل، نقول لا نحتاج إلى أنه تحمل، لأنه الرواية ظاهرة أنه يوجد عندنا شرط. قال وهي الدليل الأول، وقل واستحقاق منافعه اللي هو الدليل الثاني، لا يمنع من وجوب النفقة من مال الأجير الذي من جملة ماله الأجرة. واضح، هي من له الغنم عليه الغرب، لا يصح تطبيقها في المقام. وحيث يشترط، هي عبارة سهلة سيأتي إن شاء الله وانتهى وقت. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.